الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه نشرة الأخبار، يقرأها عليكم محمد العرجي، ونبدأ بالعناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا، ولم يكن الهدف التوصل إلى. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية. الوفد الأوكراني المفاوض يصل إلى مدينة غوميل البيلاروسية، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. وإليكم التفاصيل. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقري كني إلى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن وأوروبا. وشدد خطيب زادة على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة العاصمة كييف. مصدر عسكري روسي أكد أيضا أن الوحدات الروسية أحكمت قبضتها على مدينتي بيرديناسك وإنروغودار في أوكرانيا، مشيرا إلى نجاح الفرق الروسية بإصابة أكثر من 1000 هدف عسكري في البلاد منذ انطلاق العملية. بالمقابل قالت مصادر محلية في دونيتسك أن مدفعية الجيش الأوكراني استهدفت إحدى مناطق دوناتس بالعديد من القذائف إحدى مناطق دونباس بالعديد من القذائف دون تسجيل أي خسائر بشرية. وصل الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الوفد الأوكراني يضم كل من وزيري الدفاع والخارجية وأعضاء من البرلمان. إلى ذلك قالت الرئاسة الأوكرانية أن هدف المفاوضات هو الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات الروسية على الانسحاب من البلاد على حد قولها. وكانت بيلاروسيا طلبت من الجانب الروسي عدم سحب وفده من البلاد من أجل عقد مباحثات مع الوفد الأوكراني. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي، مشيرا إلى عزم أوروبا تقديم طائرات حربية لأوكرانيا كجزء من المساعدة العسكرية. في سياق متصل حذرت وكالات الإغاثة الأممية من أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستؤدي إلى نزوح نحو 5 ملايين شخص للخارج. وحول تطورات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
نيران تضيء ليل كييف. مصادر حكومية أوكرانية أكدت سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة خاركيف صباحا، وقالت أن العاصمة شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع دوي الانفجارات، مشيرة إلى اندلاع نيران في مبنى سكني بمدينة شيرنيف شمالي البلاد إثر إصابته بصاروخ. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني بدأ بالاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفسفور في ضواحي كييف في محاولة لاحتواء هجوم القوات الروسية، وأضافت أن هذا النوع من الأسلحة غير إنساني، وأوضحت أن القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول تقوم باتخاذ المدنيين دروعا بشرية. فيما قالت القوات البرية الأوكرانية إن مدينة زوتمير في شمال البلاد تعرضت لهجمات صاروخية خلال الليل، ووصفت القوات المسلحة الأوكرانية الساعات الماضية بالعصيبة، وقالت إن الجيش الروسي يواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا. مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف بسيطرة القوات الروسية على مدينة بيردينياسك في مقاطعة زاربوجي غربي البلاد، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة خرسون وبلدة جينيجيسك ومطار تشيرنوبيفكا بالقرب منها، وأضافت أن القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات بل تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح المدنيين. موسكو اعترفت بسقوط عدد من الجنود الروس بين قتيل وجريح خلال المعارك في أوكرانيا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينيكوف إن خسائر القوات الروسية أقل بكثير من خسائر الأوكرانيين، وأضاف أن الجنود الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهامهم القتالية. وأوضح كوناشينيكوف أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تدمير 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما فيها S-300 بالقرب من مدينة كراماتورسك، بالإضافة إلى 3 طائرات هجومية بدون طيار تركية الصنع، وتدمير 250 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و31 طائرة وهي على الأرض، و46 راجمة صواريخ، و103 مرابض مدفعية وهاون، و164 آلية عسكرية.
أعلنت شركة أير فلوت الروسية للطيران تعليق جميع رحلاتها باتجاه أوروبا. وقالت الشركة في بيان سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الأوروبي اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأوروبية. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الرحلات الجوية التابعة للشركات الروسية، بحيث لا يمكن لهذه الرحلات استخدام المجال الجوي للدول الأعضاء أو مطاراتها. قرر المصرف المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 20% سنويا في ظل الضغوطات التي يتعرض إليها الروبل. وأكد المصرف بوقت سابق أن نظامه يمتلك موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد بكافة الأحوال، مشيرا إلى وفرة مخزونه من رأس المال والسيولة من أجل العمل دون توقف. يذكر أن الدول الغربية والولايات المتحدة تعهدت بضمان إخراج مصارف روسية من نظام السوفيت الدولي ومنع البنك المركزي من استخدام احتياطاته الدولية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات شديدة على موسكو بعد حربها على أوكرانيا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة، وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل أمريكية الصنع تابعة لقوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة. وإليكم العناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيتس النووية. الوفد الأوكراني المفاوض يصل إلى مدينة غوميل بيلاروسية، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. إلى اللقاء، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لكم مني أجمل التحايا وأزكاها وأطيبها وأخلصها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يستمع لهذا اللقاء المباشر من عالم المرأة. وأقول لكم موضوع اليوم، وهو حاجة النساء من الثقافة القرآنية. أما
أهم المواضيع التي سوف نتناولها في هذا اللقاء، وهي: ما هي ضرورة وجود القرآن الكريم في حياة نسائنا المسلمات والتمسك بالثقافة القرآنية؟ كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن في حياتها وتطبق مفاهيمه في حياتها؟ لماذا نرى في يومنا هذا أمة الإسلام ابتعدت عن القرآن الكريم؟ كيف يمكن الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتاحة في المجتمعات لنشر الثقافة القرآنية على صعيد المجتمعات والشرائح المختلفة؟ نعم أحبتي الكرام، هناك فقرات منوعة تستمعون إليها ونقاط أخرى نتحدث بها مع ضيفة البرنامج ومشاركاتكم نستمع لها أيضا. والآن لننتقل ولنستمع معا عن حاجة النساء من الثقافة القرآنية ومفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرأة باعتبارها إنسانا وموجودا يحمل أمانة السماء كباقي الموجودات المسؤولة في واقع الحياة، لابد وأن تكون موضع اهتمام القرآن الكريم باعتباره الدستور الحي الذي قدم للإنسان رجل وامرأة نظاما شاملا يتكفل حياتهم في جميع مجالاتها بالتشريع والتنظيم، حيث بعث في السابق ولا يزال يبعث في عالمنا الجديد نورا قوي الوهج أضاء طريق البشرية في سيرها الحثيث المتقدم نحو حياة أفضل وعيشة كريمة. قد حظيت المرأة باهتمام القرآن والحديث عنها نال مساحة واسعة منه، كما في سورة النساء وسورة البقرة وسورة المائدة والنور والأحزاب والممتحنة والتحريم والطلاق، بل والأكثر من ذلك نرى القرآن الكريم قد خصص سورة كاملة للحديث عن النساء وسميت بسورة النساء المذكورة آنفا لاشتمالها على كثير من المفاهيم والأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء. شيد الله تعالى بناء الأسرة على أساس المودة والرحمة، فقد بين القرآن الكريم حقيقة أن الرجل والمرأة قد جبل على سكون أحدهما إلى الآخر وميله وشعوره بالطمأنينة والدفء برفقته، ولا يستحكم هذا البناء ويدوم إلا إذا قام على أسس عادلة تحفظ فيها الحقوق والواجبات، يعز كل طرف الآخر ويراعي حرمته ويتعاون معه في سعادة هذه المملكة الصغيرة بحجمها الكبيرة بمعانيها ومضامينها. ولذلك فإن الإسلام ضمن للمرأة حقوقها في مقابل ما تقوم به من دور وتنهض به من مسؤوليات، ومع كل هذه الشرائط راح الإسلام مرة بعد مرة يؤكد على ضرورة رعاية المرأة وحفظ كرامتها ومعاملتها بلطف ومحبة ورفق. فهل تتحرك نساء الأمة الإسلامية ضمن المنهج القرآني؟ وما هي حاجة المرأة من الثقافة القرآنية في حياة اليوم؟ أسئلة مع غيرها ستكون محور حديثنا في برنامج عالم المرأة لهذا الأسبوع، تفضلوا بالبقاء معنا.
بزكاة وحج وصيامي بأهل وقوم وأوطاني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقوم وأوطاني، أعتز بديني وإسلامي بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني، بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر، وبك أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله.
أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل معنا وكذلك للاستماع إلى مشاركاتكم عبر الهواتف وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير وهو 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009821. أما رقم الواتساب أنا منتظرة للاستماع وكذلك لقراءة رسائلكم، رقم الواتساب هو 009839887405. والآن ننتقل لنستمع الحوار الذي أجراه الأخ حيدر مع الدكتورة زينب الموسوي مديرة معهد السيدة الزهراء العالمية من لبنان، لنستمع لهذا اللقاء بعد الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، وأرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة زينب الموسوي مديرة معاهد سيدة الزهراء من لبنان. دكتورة، كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن الكريم، وما هي حاجة نسائنا المسلمات للثقافة القرآنية في حياتهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع المرأة والقرآن الكريم، يعني من أهم الأمور التي يجب علينا أن نهتم بها في حياتنا اليومية وأن تكون حاضرة معنا دائما هو اهتمامنا بموضوع القرآن الكريم، خصوصا نحن النساء. يعني لا نهتم فقط لأنفسنا، بل يجب أن علينا أن نربي الجيل الناشئ على تعليم القرآن الكريم، خصوصا أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله قيلا، وأيضا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. يعني من هنا علينا أن نرجع لنستفيد من القرآن الكريم، سواء كان تفقه بالقرآن الكريم أو تلاوة القرآن أو حفظ القرآن أو فهم معاني القرآن الكريم، لأنه لا نكفي أن نقرأ فقط القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما تحدث عن قراءة القرآن قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذه الأقفال التي هي على قلوبنا نتيجة الذنوب أو نتيجة الانخراط في الحياة اليومية ومشاغل الإنسان ومتاعب الإنسان، هذه الأقفال لا تفك إلا من خلال فهمنا وقراءتنا للقرآن الكريم. لا يكفي أن نقرأ ونفهم، إنما علينا أن نقرأ لنفهم لنطبق تعاليم القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل القرآن ليقرأ على الموتى. صح، يعني نكسب الأجر والثواب وتستأنس روح الميت بقراءة القرآن، لكن هذا القرآن هو للأحياء أيضا، هو دستور ومنهج حياة لنا، علينا أن نسير على تعليم ومنهج القرآن الكريم. ونحن الآن في عصرنا الحالي نسمع الكثير من حالات الاكتئاب أو حالات الأمراض النفسية أو العصبية، والبعض يضطر إلى العلاج وإلى أخذ الأدوية. إن علاقتنا بالقرآن الكريم هي شفاء لدائنا، وهي شفاء لصدورنا، وهي أنس لنفوسنا. بالعكس، هي أيضا تخلق عندنا حالة توازن وحالة استقرار وحالة طمأنينة. يعني إذا دومنا والأكثرنا من قراءة القرآن وتطبيق القرآن الكريم، فإننا نبتعد كليا عن هذه الأمراض، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم، الدكتورة زينب الموسوي من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
شكرا للدكتورة زينب الموسوي، مديرة معاهد السيدة زهراء العالمية من لبنان. والآن أنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. هناك رسالة من الأخ علي الموسوي من العراق، رسالة مكتوبة طبعا، يقول: سلام عليكم وتحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة. عليكم السلام الأخ علي الموسوي، وتحية لك أيضا. نعم، النساء تحتاج لثقافة القرآنية، وخصوصا لأمرين مهمين جدا، وتحتاجهما في حياتهما العملية، وهما أولا في حياتها العملية بالنسبة للمرأة. أولا، الثقافة القصصية في القرآن في مواضيع التدبير والصبر والتأني واحترام الكبير للصغير وعكسهما، وإدارة الأسرة والتعاون مع رجل البيت حتى في أوقات التقشف، ذكرها القرآن. أما النقطة الأخرى هي ثقافة وأسلوب الحوار، وما قدمه القرآن في قصص الحوار، ومتى وأين وحتى ممارسة الدعاء هي ثقافة حوارية. وشكرا، شكرا للأخ علي الموسوي من العراق.
أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتدت بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني، بزكاة وحج وصيامي بأهل وقومي وأوطاني.
أما أبو محمد مهدي من اليمن فأرسل إلينا برسالة أيضا مكتوبة، يقول فيها: الثقافة القرآنية حاجة ملحة للنساء، لأنها تحصن المرأة من الثقافة الدخيلة على ديننا الإسلامي، والمرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، لأن المرأة هي المدرسة الأولى لكل الأجيال. لذلك فإن حاجة النساء للثقافة القرآنية مطلب مهم جدا، وخاصة المرأة في محور المقاومة الكبير التي يركز الأعداء عليها لمحاولة إفسادها. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
أكبر بشهادة الله أكبر وبكل صاحب وجداني، أعتز بديني وإسلامي، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني.
أما عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج عالم المرأة في إساعة التهران، إن القرآن الكريم مصدر الثقافة والفكرة والعقيدة ومنهاج السلوك والتربية والأخلاق ومقياس الخطأ والصواب ومرجع الحيرة والخلاف. إن ثقافة القرآن الفكرية التي يخاطب بها الإنسان هي ذات تابع وهدف علمي. أخوكم عبد الله في مدينة جبال الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الله بوي من السنغال. أما أم علي من البحرين فتقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. إن علاقة المرأة بالقرآن هي علاقة ملاصقة لحاجتها وطبيعتها ووجودها، فالمرأة أم ومربية وزوجة وموظفة وداعية ومجاهدة، ولا تستطيع اللحاق بهذه المناصب إلا بالقرآن الكريم، وقد أمرنا الله بتلاوته والعناية به، وهذا أمر مطلوب، وفوق ذلك هو قضاء لكل حاجة والشفاء لكل مرض أو سقم بدني وأخلاقي وروحاني، وفيه أسرار كثيرة لا يعلم سرها إلا العالمون والعارفون، ولا يمكن الحصول عليها إلا بالالتصاق بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وإجابته وتجويده. إن معظم الشدائد والهموم والحوادث لا يرتجى لها شافيا إلا بالقرآن المجيد وتمعن كلماته وغسل الروح من أحزانها إلا به، وأشد الأفراد حاجة لذلك هي المرأة. تقول في النهاية: تحياتي لكل الكادر الإذاعي، وتحياتنا لك الأخت أم علي من البحرين.
بزكاتي وحجي وصيامي لأهلي وقومي وأوطاني،
بزكاتي وحجي وصيامي لأهلي وقومي وأوطاني، أعتز بديني وإسلامي،
أعتز بالعرب جميعا بالله بشرف بإيمان،
بالمسلم في
كل الدنيا وبكل عمل إنساني،
لا أخشى لوما أو عتبا، لا أخشى لوما أو عتبا،
لو كنت في حب أناني
نعم. تحية لكم من جديد، طبعا نافذتكم تبقى مفتوحة لكم دوما لتزودكم بالمعلومات وكذلك الإرشادات. فالآن لننتقل لنستمع إلى هذه الفقرة.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أكدت الناشطة القرآنية اللبنانية ومسؤولة الإشراف المركزي في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها الحاجة خديجة سلوم أن القرآن الكريم يعتبر من الحقول الأساسية المدرجة في المنهج التعليمي والتخصصي لهذه المعاهد. وفي معرض تعريفها عن المعاهد قالت الحاجة خديجة سلوم: إن معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها في لبنان تتميز بانتشارها في الأغضية الخمسة، ولها 27 فرعا على الأراضي اللبنانية. وأشارت إلى أن المعاهد تهدف إلى بناء المرأة المؤمنة المجاهدة الممهدة إعدادا وتأهيلا على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي العام، وذلك من خلال برامج تعليمية تربوية معنوية في الثقافة الإسلامية. وعن المناهج الدراسية التي تتبع في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها قالت الحاجة: إن القرآن الكريم يعتبر من الحقول الأساسية المدرجة في المنهج التعليمي والتخصصي لهذه المعاهد. وأشارت مسؤولة الإشراف المركزي في معاهد سيدة نساء العالمين سلام الله عليها في لبنان إلى المراحل الدراسية الخمسة في المعاهد قائلة: إن المرحلة العامة الأولى يتم فيها تدريس قواعد التلاوة الصحيحة وآداب القرآن الكريم والتفسير الترتيبي، ولدينا في هذه المرحلة 70 صفا، وعدد الطالبات فيها 1537 طالبة. أما المرحلة الثانية وهي الإجازة الأولى، ويتم فيها تدريس التجويد الجزء الأول ومدخل إلى علوم القرآن، وبهذه المرحلة لدينا 42 صفا، وعدد الطالبات 941 طالبة.
أما مرحلة الإجازة الثانية وهي المرحلة الثالثة يدرس فيها دروس التجويد الجزء الثاني والتفسير الترتيبي، ويدرس فيها مائدة دروس تربوية في سورة النور فيها 22 صفاً ولدينا 434 طالبة. وبالإجازة الثالثة وهي المرحلة الرابعة يدرس فيها مفردات غريب القرآن وتفسير سورة الحجرات وفيها 22 صفاً ولدينا 341 طالبة. وفي الإجازة الرابعة وهي المرحلة الخامسة يدرس فيها مادة علوم القرآن الكريم وفيها 20 صفاً ولديها 246 طالبة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة عن موضوع اللقاء اليوم لعالم المرأة حاجة النساء من الثقافة القرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياتي إلى أسرة البرنامج. الثقافة القرآنية ضرورية جدا للمرأة لأن القرآن هو دستور الحياة، والمرأة هي أساس الأسرة ومربية الأجيال. فعندما تتسلح المرأة بالثقافة القرآنية تصبح محصنة من الفتن، وتتولد عندها وقاية من الانحراف والانجراف والضلالة. لهذا أولى القرآن الكريم أهمية كبيرة للمرأة، بحيث نزلت سورة كاملة باسمها بيّن من خلالها ما للمرأة وما عليها من حقوق وواجبات في الميراث والحلال والحرام. أيضا تطرق القرآن إلى نماذج نسوية قرآنية للتأسي والاقتداء، مثل السيدة مريم سلام الله عليها، السيدة آتية وبنتي شعيب، وسيدتنا الزهراء عليه السلام من ضمن آية الإطعام. وهذه كلها دروس بالتمسك بالعقيدة والعفاف والحياء والبذل والعطاء في سبيل الله ومساعدة السائل والمحتاج. لذا علينا كنساء مسلمات أن نهل من معين كتاب الله والاستضاء بنوره من خلال تلاوته والتدبر فيه وتعلم أحكامه ومعرفة تفسيره، حتى يعني يكون لنا حصن وحاجز عن الفتن ونور في ظلمات المغريات والمضلات، وسلاح في وجه الهجمات الفكرية والثقافية التي يشنها أعداء الإسلام. طبعا في وقتنا الحاضر أتيحت لنا فرصة وفتحت دورات لتثقيف النساء بالثقافة القرآنية تبنتها مؤسسات قرآنية، منها تكون حضورية ومنها الكترونية. يعني فتحت لنا المجال للتزود بتعاليم كتاب الله مثل تعلم أحكام تلاوة القرآن، وأيضا دورات تفسير ميسرة للقرآن. أسأل الله أن يجعلنا من المستفسرين بنور كتابه الكريم. وتحياتي لكم زينب الدراجي من العراق.
وبركاته. طبعا ونحن نتطلع إلى هذه الليلة الكريمة، ليلة المبعث النبوي الشريف، لا شك ولا ريب أن البعثة النبوية كانت من سماتها القرآن الكريم، وأن للمرأة حضورها المتميز في المجال القرآني لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث أن المرأة تشترك في كثير من المسابقات والمحافل القرآنية، وكذلك هي أيضا أصبحنا يعني كثير من الأخوات مدرسات تفسير وكذلك حافظات لكل القرآن الكريم. هناك عندهم تخصص أكثر كذلك في المجال علوم القرآن الأخرى كعلم الأحكام. فاليوم هناك طفرة يعني نوعية حقيقة في مجال اهتمام المرأة بالقرآن الكريم، ولكن هذه الأمور حقيقة لا تكفي. ينبغي أن نكون العلاقة مع القرآن ليس بهذه الطريقة الظاهرية التي يعني ممكن لأي أحد أن يصل إليها إذا أراد أن يصل، ولكن المفروض أن تكون الثقافة القرآنية هي السمة المتميزة للمرأة، أن تكون هي خلقها القرآن. لا أن يكون فقط يعني حفظ أو دراسة وما شكل ذلك. فالمطلوب من المرأة والرجل على حد سواء أن يكون القرآن هو المنهاج الذي يسير عليه في الحياة، لا أن يكون فقط مجرد أن فلان أستاذ بالقرآن أو فلان متمكن بالقرآن أو فلان يحفظ القرآن بمهارات الحفظ وبالصفحات والآيات وأرقام الكذا وكذا، ثم تأتي إليه تراه يعني متناقض مع ما هو يدعيه. فالقرآن هو منهاج حياة، هو دستور أنزل الله سبحانه وتعالى لنا لكي نأخذ به ما ينجينا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين الموسوي من العرب.
نعم، شكرا للأخت زينب الدراجي من العراق، وكذلك السيد أمين الموسوي من العراق أيضا. الآن تنضم إلينا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم أستاذة أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحييك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وبداية ما هي ضرورة وجود القرآن الكريم في حياة نسائنا المسلمات والتمسك بالثقافة القرآنية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحميد في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن الكريم بالواقع هو كتاب من قبل الله تبارك وتعالى، اللي ختم بهذا الكتاب الرسالات السماوية السابقة والكتب السماوية السابقة التي جاء بها الذي جاء بها الأنبياء السابقين. وهذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. بالتالي هذا القرآن يعني ليس فقط مجرد كقراءة وطقوس يقرأ القرآن، كما مثلا نجد هذا في الكنائس أنه يقرأون الإنجيل أو الكتاب العهد القديم اللي هو التوراة، يعني مجرد طقوس وأداء أو قراءة فقط في أماكن العبادة في الكنائس مثلا أو البيع بالنسبة لليهود. إنما القرآن الكريم الله تبارك وتعالى جعله دستور ينظم حياة الفرد، يعني ليس مجرد يعني أمور تعبدية أن أقرأ القرآن حتى أحصل على الثواب، وإنما هو دستور نظم الله تبارك وتعالى به حياة الفرد، نظم به حياة الأسرة، نظم به حياة المجتمع، نظم به يعني سائر الأمور بالمعاملات في المداينات في الأمور الطاعة للحاكم، الطاعة لأقصد النبي صلى الله عليه وآله الأئمة الأطهار، كما بين القرآن الكريم أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، غير هالآيات اللي تأكد.
عذرا على المقاطعة، ذكرتي أستاذة أم فرقان أن القرآن هو الدستور ينظم الحياة والمجتمع. لننتقل إلى فئة المرأة، يعني كيف يمكن للمرأة أن تعيش مع القرآن في حياتها وتطبق مفاهيمه في حياتها أيضا؟
نعم، باعتبار مثل ما ذكرنا أنه القرآن هو مجموعة أحكام وقصص وأمثال ضربها القرآن، كلها من أجل يعني تقريب المعنى للذهن. والمرأة باعتبار يعني هذه المرأة اللي هي دورها دور حساس في الأسرة في البيت، هذه اللي تربي يعني تربي أطفالها، تربي هي مربية أجيال المرأة. يذكر الإمام الراحل قدس الله سره يقول من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء، وكان حتى يؤكد أنه ما كان يأتي به من عمل ومن جهاد كان يطلب ويقول مثلا من بعض النساء مثلا أنت هبيني ساعة من وقتك أو يوم من وقتك في العمل بالبيت والعناية بالأطفال والاهتمام بهم، هذا إلى مكانته. يعني لذلك نشوف الله تبارك وتعالى جعل مكانة للمرأة، بينها القرآن الكريم يعني وذكر أنه الرجل والمرأة على حد سواء في العبادة في الطاعة، وكذلك إذا كان يعني في العقوبة الإلهية نجد الله تبارك وتعالى يقول وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الدور اللي تقوم به المرأة بالواقع هو أكثر من الدور اللي يقوم به الرجل، لأن هي اللي موجودة بالبيت دائما، هي اللي دير هذه الأسرة، هي اللي تربي الأجيال، تربي الأبناء البنات إذا كانت إنسانة مؤمنة واعية متفهمة للقرآن الكريم. نشوف إن القرآن يعني نظم دستور وقانون للأسرة، نجد هذا جدا واضح في سورة النور اللي كان يؤكد النبي صلى الله عليه وآله، يقول علموا فتياتكم سورة النور. ليش التأكيد عليها؟ نجد حتى يعني في حال التعامل بالبيت الأسرة حينما يبين القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر، نعم، ويبين الأوقات اللي بها، وقت اللي تضعونه ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وإلى آخر ما كان يبين القرآن.
أستاذة، لكن الآن في الوقت الحالي نرى أمة الإسلام قد ابتعدت عن القرآن الكريم، يعني ما هو السبب برأيك؟
والله يعني عدة أسباب.
نعم.
منها الحرب الثقافية.
نعم.
تلاحظون الحرب الثقافية الفكرية، احنا الآن نجد يعني معاناة تعيشها الأسرة والمرأة، حتى انها اصبحت يعني تنتهي مكانتها لما تشوف نفسها انه اذا قالت انها يعني ربت انها ربت بيت، فلا ينظر لها بتلك النظرة مثلا للمرأة العاملة خارج البيت، بالوقت اللي هذه المرأة دورها جدا حساس وجدا مهم. فالثقافة الغربية احنا نعيش حالة حرب فكرية، غزو ثقافي يحاول يبعد نسائنا وشبابنا وشاباتنا يعني من التمسك بالقرآن والعمل به. لذلك احنا نشوف اذا شخص يتحدث عن مسألة معينة، نظرية معينة، مثلا يقول قال مثلا المفكر الفلاني،
نعم،
مثلا قال كذا، هذا دائما نشوفه مثلا يأكده مثلا هكذا، مثلا هذا الكاتب القصصي او هذا مثلا بيل كارنيجي او هذا فيكتور هيجو او ذاك كذا، فياخذون بها. ولكن لما تقولين قال الامام الصادق، قال الامام امير المؤمنين، نتيجه الفراغ الفكري يعني ما عندهم ذاك الاستيعاب. فاحنا اللي الغرب الواقع كلهم هم تعلموا واخذوا من عندنا، اخذوا من الاسلام. لذلك كان امير المؤمنين عليه السلام دائما يؤكد الله الله في كتاب ربكم قبل أن يسبقكم إلى العمل به غيركم، وفعلا هم عملوا به وخلوا المسلمين يعيشون حالة التخلف، لأنه ما بقوا يحملون هذا الفكر ويعني يماشون أهل البيت عليهم السلام ويطيعون. لو إحنا كنا نعمل بالقرآن مثل ما الله تبارك وتعالى يريد من عدنا، كان حال المسلمين يختلف. يعني إحنا عدنا هذا القرآن، ليش عدنا؟ حتى ورد بالحديث أنه رب قارئ للقرآن أو رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه سلوكه غير سلوك اللي يريد القرآن.
نعم. إذن أستاذة،
اللي خلاه القرآن.
نعم. إذن أستاذة، هناك غزو ثقافي، كيف علينا محاربة هذا الغزو؟ كيف يمكن الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتاحة في المجتمعات لنشر الثقافة القرآنية على صعيد المجتمعات، وكذلك دور المؤسسات الثقافية والتربوية لنشر الثقافة القرآنية؟
يعني لابد، هو طبعا هذا العمل لا يكون ولا يتم إنجازه على نحو الفردي،
صحيح،
ولا على نحو مثلا جمعيات فقط معينة. يعني لابد من كل أن يتعاونوا فيما بينهم، يعني على نحو المؤسسات، نشوف المؤسسات المدنية، الجوانب التربوية، يعني نجد كذلك يعني يقوم بهذا الأمر مثلا وزارة التعليم العالي، التربية والتعليم، هذه كلها مهمة. وتخلي القرآن منهج، فيما احنا نعيش يعني في بلد اسلامي، جمهورية اسلامية، لذلك نشوف هذا البلد اكثر يتعرض الى هجمات من قبل يعني من قبل المستعمرين. نشوف هذه يأكدون على الشباب والشابات من اجل ان يسرقوهم الواقع من دينهم ومن قيمهم ومن مثلهم. دخلت علينا أمور بعيدة يعني جدا، ليست من قيمنا ولا من مثلنا ولا من أخلاقياتنا. لكن الحمد لله مع كل هذا، في الوقت اللي احنا نعيشه، التقنية الجديدة، أجهزة التواصل،
نعم،
المتوفرة، نعم، الإنترنت، هذه كلها نستطيع أن نستفاد من أدها. يعني قبل حينما كنا مثلا نريد نأتي إلى آية قرآنية، نريد مثلا يعني نستخرج هذه الآية، كان جدا صعب علينا هذا الأمر. إلا كون عندنا معجم مفهرس، وإلا عندنا كذا، ولا بد الكتب موجودة الآن، هذه أصبحت
وسائل متاحة.
نعم. صارت في ميسور يعني الشباب، الشابات، الشباب النساء الرجال ما كتبت شيء صعب، صارت كلها موجودة عندنا. مختلف القراءات، اللي ما كان يعرف يقرأ القرآن الكريم الآن مختلف القراءات
يستطيع استماع إليها.
نعم هذا كله موجود نشوفه، فما كفت معاناة عندنا.
طيب.
في هذا الجانب.
نعم.
فلا بد أنه إحنا نستثمر أكثر أجهزة التواصل من أجل توصيل هذه المعلومات، ربط الشباب الشابات بالقرآن الكريم، ونفهمهم أن هذا القرآن لم يأتي فقط لأن يقرأ على مجالس يعني مجالس الفاتحة، مجالس الأحزان.
صحيح.
إنما الله تعالى جعل هذا القرآن
يجب
الكريم.
نعم.
كما ذكرنا هو حتى يعني
يطبق
يعيش حياة طيبة.
نعم. تطبيقه في حياة العملية.
نعم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
نعم.
هذه الحياة لهذه الدنيا قبل الآخرة.
نعم. طيب هناك رسالة من الأخت نور من سوريا أرسلت بسؤال لحضرتك، تقول فيها: ما هو رأيك بإقامة المسابقات القرآنية للنساء ومشاركة النساء فيها وتأثيرها على المرأة وتثقيفها بثقافة القرآن الكريم؟ إذا أمكن الجواب لمدة دقيقة.
نعم يعني هذا شيء جدا مهم طبعا.
نعم.
النساء، وإحنا نشوف هذا الأمر تقوم بجمهورية الإسلامية، نشوف دائما مسابقات على نحو مسابقات على نحو المحافظات، مسابقات دولية، يعني نشوف عندنا الآن الحمد لله شريحة جدا مهمة في المجتمع النسوي أنه قارئات للقرآن الكريم، محافظات للقرآن، ومفسرات كذلك.
نعم.
للقرآن، وهذا شيء جدا مهم، واللي هذا قلنا يخدم به كذلك التقنية الحديثة اللي إحنا هذه لابد أن أكثر نستثمرها ونستفيد من عدها من أجل إنشاء المجتمع الصالح، الجماعة الصالحة، الأبناء المؤمنين الصالحين.
نعم.
اللي نعم قلنا هذا كله يرجع يعني تعاون الأسرة، رب الأسرة وربة الأسرة، وهؤلاء مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران على هذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
إشارة خضراء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة، نتوقف لحظات ونعود إليكم. إن للقرآن الكريم أثر في حياة المرأة المسلمة الصالحة، في إيمانها واعتقادها وعلمها بالله عز وجل، وفي إخلاصها وعملها لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله وتربية الأولاد التربية الحسنة. وعلى المرأة المسلمة الصبر على الطاعة والدعوة إلى الله وتحمل الأذى كما يعلمها القرآن. وهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من اعتصم به نجا، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القرآن هو ربيع قلوب المؤمنين، وهذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية كافة إلى يوم القيامة، وهذا القرآن هو جواب وغذاء ودواء وكنز ثمين، وفيه تلبية لحاجات الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا القرآن قد حفظه الله جل وعلا، فلا خطر أن يحرف أو يزاد فيه أو ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم ما نزل إلا ليعمل به، ما أنزل الله هذا القرآن لتزين به المجالس أو لتزخرف به الدور والغرف أو ليعلق على الرفوف أو ليكنز في المساجد، وإنما أنزل هذا القرآن لكي يعمل بصغيره وكبيره، ولكي يعمل بدقيقه مع جليله. هذا القرآن هو حجة في كل حرف وحروفه، وفي كل سورة من سوره وفي كل آية من آياته، فهو معجز، ولهذا كان إعجازه شاملا لكل شيء: إعجاز البيان، إعجاز اللغة، إعجاز الطب، إعجاز الفلك، إعجاز في كل أمر من الأمور، ولذا كان معجزة خالدة إلى يوم القيامة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، وصلتني الآن رسالة من الأخت أم علي الحسيني من العراق، محافظة بابل، عبر الواتساب. تقول إن أول إنه نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو اقرأ. إن المرأة تحتاج إلى الثقافة القرآنية، لأن القرآن يحتوي على جميع المسائل الشرعية والحقوق التي شرعها القرآن الكريم والتعاليم الضرورية للمرأة في حياتها وتربية أبنائها. وهناك الكثير من المجالات التي تختص بالتعليم القرآني، مثل الندوات والمجالس القرآنية. والقرآن هو الدستور والقانون الذي يسير عليه الفرد، وعلى المرأة أن تخصص وقت لقراءة القرآن والتدبر به، وأن تغرس حب القرآن في نفوس الأبناء والتعويد على القراءة من قبل الأبناء. ورحم الله من تعلم القرآن وعلمه. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق، محافظة بابل. أما الأخ نور مهندس من نيجيريا أرسل إلينا رسالة صوتية، لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف حالكم؟ يسرني جدا عندما أسمع هذه البرنامج، برنامج عالم المرأة مهور الحاجة النساء من الثقافة القرآنية. الساعة 5:10 مساء بتوقيت الدهران، نستقبل مساهمتكم النسية والصوتية إذاعة الدهران العربية. شكرا، أتمنى لكم أن كل شيء بخير. معكم صديقكم نور مهندس من ولاية نيجيريا.
شكرا للأخ نور مهندس على هذا التشكر من هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. شكرا جزيلا نور مهندس من نيجيريا. فعلا مستمعينا الكرام، القرآن الكريم ذو طبيعة تطبيقية، وينبغي أن يظهر في المؤمن سلوكا وعملا ملموسا، ويشمل الخلق الحسن في كل جوانب الإنسان. وحسن الخلق مع الله تعالى يشمل بالدرجة الأولى الإخلاص للربوبية. طبعا القرآن الكريم في طبيعته تطبيقي، وليس نظريا وفكريا فقط، بل هو أعمال وأفكار تظهر في سلوك الإنسان. نعم مستمعينا، أما موضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة للأسبوع القادم: المرأة والموضة، تقليد أم قناعة. وحتى هذا اللقاء أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.